السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الأحباب الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين التي نتناول فيها قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي إن كنتم تذكرون عند الفتنة والاختبار الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم ليوسف صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو موقفه مع امرأة العزيز. وذكرت لكم أحبتي جملة من الأسباب والأمور التي اجتمعت في ذلك الموقف العظيم الرهيب الذي كان فيه يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه الأسباب التي اجتمعت عليه تسهل وتيسر له الوقوع في الفاحشة التي كما ذكرنا يعني أنه كان شاب وهي الداعية وهو غريب وهي امرأة جميلة وغلقت الأبواب وتجملت له وكذلك دعته إلى الوقوع في هذه الفاحشة. ماذا كان موقفه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال الله تبارك وتعالى وهو يذكر لنا هذا الموقف العظيم الذي وقع فيه يوسف وهذا الابتلاء: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ما كان جواب يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أنه قال لها معاذ الله، وكأنه عليه الصلاة والسلام يصرخ في أحشائها ويصيح بها وهو يقول معاذ الله معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أقع في هذا المنكر الفظيع وفي هذه الكبيرة الشنيعة التي سماها الله تبارك وتعالى في كتابه فاحشة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي، هذا الضمير إنه الهاء يعود على من؟ المشهور عند أهل التفسير أنه يعود على العزيز، يعني يوسف يقول إنه ربي، ربي يعني سيدي ومالكي، سيدي زوجك العزيز أحسن مثواي، يعني قد أحسن إلي وأغدق علي ويعني رباني وضمني إلى قصره، كيف أقابل هذا الإحسان بهذه الإساءة وبهذه الخيانة؟ هذا القول المشهور عند المفسرين أن الضمير يعود على العزيز. قول آخر بأن الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، أي أنه قال إنه ربي، ربي سبحانه وتحسن مثواي ولطف بي ونجاني من هذه الكرب، كيف أخالفه وأعصيه وأقع في هذه الفاحشة التي حرمها سبحانه وتعالى؟ على كل حال لنجري على ولا تعارض حقيقة بين التفسيرين. فقال معاذ الله، إنه ربي سيدي أحسن مثواي زوجه، كيف أخونه بفعل هذه الفاحشة بأهله وزوجه؟ إنه لا يفلح الظالمون. هذا الموقف قد وقع لشخص نعرفه، لشخص نعرفه كان صديق، وهو من إحدى البلاد الخليجية ليس من الكويت. فكنت في فترة فترات في أمريكا، فذهبت لزيارة صديقي هذا، فسبحان الله دخلت عليه الشقة في ليلة من الليالي، وكان تحديدا كانت هذه الليلة ليلة الأحد، ليلة الأحد، ومعروف أنا في تلك البلاد يوم السبت والأحد عطلة، وغالبا معروف أن يعني في ليلة الأحد ويوم السبت يعني يكثر المجون والرقص والمراقص وشرب الخمور، ويعني هذا أمر معروف في تلك البلاد. فدخلت على صاحبي وإذا بوجهي متغير منتقع اللون ومرتبك، فجلست معه فقلت له يعني يا فلان ما الذي ألم بك؟ أراك متغيرا؟ فقال يعني حاول أن يعني يغير الموضوع، لا ولكن بعد إلحاح مني قال لي يا أبا محمد لقد وقع لي ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. قلت كيف؟ قال قبل أن تدخل بقليل، وهذه المدينة التي كنا فيها يعني مدينة طلابية يكثر فيها الطلبة، فقال قبل أن تدخل عليه بقليل الآن في شقتي بربع نصف ساعة، يقول دخلت ونسيت باب الشقة مفتوحا، لم أقفل هذا الباب بالقفل. يقول ثم سمعت صوتا في الصالة فخرجت، وإذا أنا بفتاة شابة جميلة أتت بلباس فاضح وقد لعبت الخمرة في رأسها، ثم ألقت بنفسها على الجلسة الكنب، والعياذ بالله تطلق عبارات قبيحة وتدعوني لأفجر بها. يقول فأسقط فيها، وأنا أعرف هذا الرجل يعني، وأحسبه الله وحسبه من الصالحين من عباد الله المخبتين، ولا أزكي على الله. يقول فما كان مني قبل أن تأتي بلحظات إلا أنني حاولت يعني أن أسايرها، لأن يقول مشكلة الآن، ممكن لو فعلت أي أمر معها، لو قمت بدفعها قد تتبلى علي. فيقول ما كان مني إلا أن سايستها حتى استطعت أن أخرجها بهدوء وأن أقنعها أن تخرج إلى خارج الشقة، وذهبت إلى حال سبيلها. فقلت سبحان الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجهك وأن يعلي من قدرك في الدنيا والآخرة، وأن يسلكك مع يوسف ومع من كان على دربهم، وأن يجعلك ممن يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة سبعة أصناف، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أنا حقيقة أوردت هذه القصة وهذا المثال الذي يعني أعرفه عن قرب وأعرف صاحبه، حتى أبين وأبرهن خطأ ما يقوله كثير من الناس. يقول يا أخي الزمان غير والأحوال تغيرت، ويا أخي من الذي يستطيع أن يقف موقفا كيوسف؟ بعض الناس يقول هكذا. نقول لا يا أخي، احذر أن تقول هذا الكلام. ألا تعلم أن مثل هذا الكلام يعد عقيدة يهودية؟ نعم، يعد عقيدة يهودية مسطرة في كتبهم المقدسة وفي تلمودهم الآثم. يقولون من عقائدهم اليهود، يقولون بأن اليهودية، اليهودي الرجل اليهودي، رجل أو يعني رجل أو امرأة، إذا عجز عن مقاومة الشهوات فإنه لا حرج عليه أن يستسلم لها. ما في حرج، خلاص مرفوع عنه القلم، لا يؤاخذ. لماذا؟ لأنه يهودي، هم يقولون كذا، لأنه شعب الله المختار، قبحهم الله ولعنهم الله. لذلك أقول أنت مسلم، إيمانك بالله واليوم الآخر يدفعك أن تنتصر على هذه الشهوات. وأعجبتني كلمة لأحد السلف، وما أجمل كلماتهم وعباراتهم، وهو يقول: من انتصر على الشهوات عاش حرا. شوف الكلمة الجميلة، من انتصر على الشهوات عاش حرا. هذه الحرية الحقيقية. أما أن يكون الإنسان حرا بمعنى أنه يروح ويجيء ويفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكنه في حقيقة الأمر هو مكبل، كبلته الذنوب والخطايا وأسير للشهوات، هذه هي العبودية. والله وليس بحر، هو عبد وأسير لشهواته وشيطانه. وكيف يكون حال الأسير إذا أسره أعدى أعدائه؟ هل هناك أعدى من الشيطان؟ أسألك يا من تشاهدني الآن، أسألك بارك الله فيك، هل هناك أعدى لك من الشيطان؟ ما في، مستحيل، أعدى أعدائك الشيطان. فكيف إذا كنت أسيرا في يد أعدى أعدائك؟ هل تظنه سيفعل بك الخير؟ أبدا، إنما سيجعلك تتقلب من شر إلى أشر منه، إلى حفرة، إلى هو، إلى واد سحيق، ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، حتى يجرك معه خالدا مخلدا في نار الجحيم. لذلك لننتصر على أنفسنا ولننتصر على شهواتنا، ليس معنى هذا الكلام أننا لا نعصي، مستحيل مستحيل. الذي يطالبك بأنك تكون إنسانا لا تعصي هذا واهم. المعصية فطرة، فطرة. ألا تنظر إلى حال أبينا آدم؟ هو أصلنا عليه الصلاة والسلام، عصى، أكل من الشجرة. ولكن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس، كلاهما عصى، ولكن إبليس عليه الصلاة ولكن آدم عليه الصلاة والسلام عصى فتاب، فتاب الله عليه. وإبليس الرجيم اللعين عصى ولم يتب، بل أبى واستكبر، فطرد عن رحمة أرحم الراحمين. لذلك من عصى وتاب فقد تشبه بأبيه آدم، فترجى له التوبة والتوفيق. ومن عصى وأبى واستكبر وعاند فقد تشبه بإبليس وبئس المصير. لذلك أقول أيها الأحبة، هذه الفائدة العظيمة من هذا الموقف العظيم وهذا الابتلاء الذي وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أنه تعرضت له هذه الفتنة فانتصر على نفسه وانتصر على شهوته وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معنا فاصل ثم نواصل بعده بقية هذه الأحداث في قصة سجين، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، عدنا مرة أخرى. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الفوائد التي نستقيها من هذه هذا الموقف ومن هذه الحادثة التي وقعت ليوسف عليه الصلاة والسلام. وتكاد هذه يعني الحادثة وهذا الموقف ليوسف هو الذي يتبادر إلى الذهن دائما. يعني عندما نقول لأي إنسان يعرف قصة يوسف نقول له، ما الذي يقفز في ذهنك عندما نقول ونذكر قصة يوسف؟ سيقفز هذا الموقف، لعظم هذا الموقف وشدة هذه الفتنة، فتنة النساء. إذن امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام من الوقوع في هذه الفاحشة وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ماذا كان منها؟ أصرت، بل هنا لم ينفع أسلوب الترغيب والفتنة مع يوسف، انتقلت إلى أسلوب القهر وإلى أسلوب الترهيب. لم ينفع الترغيب، انتقلت إلى الترهيب والقهر والغصب والاعتداء والضرب ليفجر بها والعياذ بالله. فقال الله تبارك وتعالى، ولقد همت به لتضربه وهم بها ليضربها لولا أن رأى برهان ربي. طبعا قد يسأل كثير من المسلمين عن تفسير هذه الآية، ولقد همت به وهم بها. ربما قرأتم أيها الأحباب في كثير من كتب التفسير يذكرون قصة منكرة، يعني أن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، يعني هم ونوى وعزم أن يفجر بها والعياذ بالله. وحاشاه، هو الصديق الكريم ابن الكرماء عليه الصلاة والسلام، وذكروا أمورا منكرة كأنه نزع ثيابه، يعني أمور يستحي الإنسان من ذكرها، وهذه من دسائس اليهود. قبح الله اليهود، هؤلاء القوم المغضوب عليهم الذين لم يسلم منهم أنبياء الله ولا رسل الله ولا ملائكة الله، بل تطاولوا على مقام رب العزة والجلال، كما قال القرآن في فضحهم وذكر هذه الفعلة القبيحة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كلامهم، قبحهم الله. وتطاولوا على جبريل وميكائيل، وتطاولوا على رسل الله وأنبيائه بالطعن والتجريح والسب والشتم، بل والقتل. فقوم مغضوب عليهم. فهذه من دسائسهم في إسرائيلياتهم التي تلقفها بعض العلماء الذين اشتهروا بالكلام أو النقل عن الإسرائيليات، بأنهم ذكروا مثل هذه القصة حقيقة المنكرة عن يوسف عليه السلام في تفسير هذه الآية، أنه هم بامرأة العزيز، يعني هم وعزم أن يفجر بها ونزع ثيابه وما إلى ذلك. وقال سبحانه وتعالى، لولا أن رأى برهان ربي، يعني قالوا أن يوسف عليه السلام نزع ثيابه وعزم أن يفجر بها، ولكنه فجأة نظر صورة أبيه يعقوب عاض على أنامله وهو يقول يا يوسف، يعني يعاتبه، فامتنع يوسف عليه السلام. هذه قصة مفبركة خرافية مكذوبة منكرة قبيحة. هذا الموقف لا يليق بولي من أولياء الله الصالحين، بل أي فضل ليوسف إذن؟ طبيعي أي إنسان لو كان من أفجر عباد الله وأراد أن يفجر بفتاة، ثم رأى صورة أبي، بل رأى صورة ابنه الصغير، هل سيفجر بها؟ لا، سيمتنع. إذن أي فضل ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا بهذه القصة، فهذه قصة مكذوبة مردودة قبيحة منكرة لا تليق بهذا النبي الكريم الذي زكاه الله تبارك وتعالى بقوله إنه من عبادنا المخلصين. فما الذي جرى إذن؟ وما تفسير هذه الآية؟ تفسيرها على ظاهرها، ولقد همت به كما قلنا عندما قال لها معاذ الله، هنا استشاطت غضبا وتريد أن يفجر بها، ما نفع معه الإغراء والإغواء والترغيب، فانتقلت إلى أسلوب الترهيب والإجبار، فهمت به لتضربه وتجبره أن يفجر بها، وهم بها يعني هم أن يضربها دفاعا عن نفسه، ولكنه قال لولا أن رأى برهان ربي. ما الذي رأه يوسف؟ رأى آيات الله تبارك وتعالى، رأى يعني إلهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن لا تضربها يا يوسف. إذن هم أن يضربها دفاعا عن نفسه، ولكن الله عز وجل أوحى إليه لا تضربها، هذا هو برهان ربي والعلم عند الله عز وجل. لأنه لو ضربها إذن سيكون متلبسا، سيكون هو المخطئ، وسيكون هذا دليل أنه هو الذي راودها بدليل أنه ضربها، ولكن الله حفظه ولطف به سبحانه وتعالى وعصمه، فقال ولقد همت به وهم بها أن يضربها لولا أن رأى برهان ربه، أوحى الله إليه أن لا تضربها يا يوسف، وفعلا لم يضربها عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر، فائدة عظيمة أيها الإخوة. يقول الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري هذا الإمام التابعي الكبير أبو سعيد الذي له كلمات كأنها خرجت من مشكاة النبوة، ماذا يقول؟ يقول عن العصاة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من المعصية ونجعلنا من عبادنا المخلصين. قال عن العصاة، قال هانوا على الله فعصوا. شوف تأمل في هذه الكلمة الخطيرة، قال هانوا على الله فعصوا، ولو أكرمهم الله عز وجل لعصمهم، أو كما قال، يعني الذي عصى الله عز وجل لا يظن أنه عصى الله رغما عن الله والعياذ بالله، الله عز وجل ترك أنه هان عليه فتركه يعصيه ويقع في هذه الرذائل، ولو أحبه الله لعصمه. وهنا دليل، الله عز وجل عصم يوسف من الوقوع في الفاحشة وصرف عنه السوء والفحشاء، قال إنه من عبادنا المخلصين، اصطفاه الله عز وجل وعصمه من الوقوع في هذه الفاحشة والكبيرة، لأنه عبد تقي نقي عابد لله تبارك وتعالى. وهذا أخواني فيه فائدة، أن الإنسان إذا كان قريبا من الله تبارك وتعالى سيعصمه الله عز وجل. كم من الناس قد سلكوا مسلك أو أتتهم الفاحشة وسهلت لهم أسباب الفاحشة، ولكن سبحان الله يعصمهم الله عز وجل. أذكر وأختم بهذه القصة حدثني بها صاحبها، وهو شخص مشهور في الكويت، بل ليس في الكويت بل على مستوى الوطن العربي مشهور جدا، وقد تاب إلى الله تبارك وتعالى. يقول لي والله تصدق يا أبا محمد، عندما من الله عليه بالهداية كان أصدقاء السوء يعني يحاولون في كل يوم وليلة أن يعيدوني إلى ما كنت عليه من البعد عن الله عز وجل والفسق والفجور، وكنت بحمد الله عز وجل أبتعد ويعني قدر استطاعتي. فماذا كان منهم هؤلاء أصحاب السوء إلا أن سلطوا عليه امرأة بغي، زانية أكرمكم الله، جميلة، ويقول هذه كانت يعني هم يعرفون أنها نقطة ضعف، يعني كنت متعلقا بها والعياذ بالله، فسلطوها علي. يقول وكنت أتهرب، غيرت التلفونات، غيرت العنوان، لكن استطاعت أن تأتيني. تفاجأت يقول يوم في الأيام وأنا يعني أعمل في الأعمال الحرة، وإذا بهذه الفتاة قد دخلت علي في مكتبي. ماذا تريدين؟ قالت أريدك، أريدك أنت، ونريد أن نعيد الأيام الخوالي وأن نستمتع وإلى آخره. يقول حاولت يعني بشتى الطرق ولكنني ضعفت. يقول فعلا توعدت وإياها، واتصلت على أحد أصدقاء السوء الذين دبروا هذه المكيدة، وكانت عنده شقة، فقلت له يا فلان أشقتك جاهزة؟ قال نعم، حي هلا، يفرحون بعودة صاحبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا تحت أمرك هذه الشقة، وفعلا يقول أخذ هذه الشقة وجهزتها واتفقت مع هذه البغي. يقول والله يا أبا محمد وأنا في طريقي لهذه الشقة لألتقي بهذه الفتاة لأفجر بها، اتصلت عليها وإذا بصوت غريب. قلت من؟ قالت أنا فلانة. قلت ما بال صوتك؟ تغير، أين الصوت الناعم والرقيق؟ قالت أصبت بمرض شديد ولا أستطيع أن أتيك الليلة في الموعد، فأنا طريحة الفراش. يقول فأغلقت الهاتف وشعرت بنعمة الله عز وجل، فقلت في نفسي، تذكرت قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الوقت انتهى والكلام لم ينتهي مع هذه القصة، قصة سجين وقصة يوسف. إلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.